الخيرية في هذه الليلة المباركة، ليلة الأحد الرابع من شهر جماد الآخر لعام 2600 للهجرة، أن تستضيف فضيلة الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ عضو هيئة كبار العلماء عضو الإفتاء، وذلك في الدرس الثالث من شرح كتاب الروض المربع بشرح زاد المستقنع لمنصور البهوتي، وذلك ضمن سلسلة الدورة الصيفية لكبار العلماء والمقامة في جامع الأمير فيصل بن فهد رحمه الله. والآن أترككم مع الدرس، وسيتولى القراءة على فضيلة الشيخ أحمد بن عبد الله حسين، وبعد انتهاء الدرس بإذن الله فسيتولى فضيلة الشيخ الإجابة على أسئلة المناطق والحضور. فإلى الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا واغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وما في معناه في الاصطلاح في قوله الحدث.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المؤلف رحمه الله تعالى يتكلم الآن عن الطهارة، وقد سبق أن بينا بداية التعريف ارتفاع الحدث، وأوضحنا أنه عبر بالارتفاع والحدث، لأن لا بد لرفع الحدث من نية. وما في معناه، وقلنا أن الحدث وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما يشترط له الطهارة كالطواف، وعلى القول بوجوب الطهارة لمس المصحف وغيره مما يشترط له الطهارة. وما في معناه، الضمير عائد إلى الارتفاع لا إلى الحدث، لأن ليس ثم شيء في معنى الحدث وليس بحدث، بل الضمير عائد إلى معناه، أي ما هو في صورة رفع الحدث من جهة الفعل والعمل، مثل الوضوء المستحب. فإن الإنسان إذا كان على طهارة ودخل وقت صلاة أخرى استحب له تجديد الوضوء، فهو الآن يعمل العمل الذي به رفع الحدث، ولكنه في الحقيقة ليس ثم حدث، إنما من باب الاستحباب، فالصورة والهيئة من جهة العمل متساوية. ومثل الغسلة الثانية والثالثة إذا عمم العضو بالغسلة الأولى، فإن الغسلة الثانية والثالثة مستحبة وليست بواجبة. وكغسل الميت، فإن الموت لا يرتفع بتغسيل الميت، وإنما الصورة التي يغسل بها الميت كالصورة التي يرفع بها الحدث. ومثل من حدثه دائم كالمستحاضة، ومن به سلس بول أو لا يستمسك غائطه أو الريح ونحو ذلك، فهذا حدثه مستمر غير منقطع، ولكنه في الحكم يفعل الطهارة التي يرفع بها الحدث من جهة الصورة، ولكن حدثه حقيقة مستمر. نعم، هذا المقصود بوما في معناه، أن الضمير عائد إلى الارتفاع وليس إلى الحدث. نعم،
أحسن الله إليك. أي معنى ارتفاع الحدث كالحاصل بغسل الميت
والوضوء. كالحاصل هنا الكاف تمثيلية، لأن الكاف إما تكون تنظيرية وإما تكون تمثيلية، فإذا كان ما قبلها لا يدخل فيما بعدها فهذه تنظيرية، مثل زيد كعمر، فإن زيد ذات مستقلة وعمر ذات مستقلة، فهذه تنظيرية، مثله إما في العلم وإلا في الشكل الصورة أو غير ذلك، أو المرتبة أو غير ذلك. وإما إن كان ما بعد الكاف، وأما إن كان ما بعد الكاف يدخل فيما قبلها فإنها تكون تمثيلية، مثل الصورة التي ذكر كغسل الميت. نعم،
الحاصل بغسل الميت والوضوء والغسل المستحبين وما زاد على المرة الأولى، والغسل المستحبين.
نعم، الغسل المستحبين مثل غسل الجمعة على القول أنه مستحب، وكالغسل الإحرام والغسل العيدين إلى غير ذلك، سيأتي في باب الغسل 16 نوعا من أنواع الأغسال. نعم،
أحسن الله. وما زاد على المرة الأولى في الوضوء ونحوه، وغسل يد القائم من نوم ونحو ذلك،
كغسل يد القائم من نوم ليل، فإن القائم من نوم ليل يده ليس فيها حدث وليس بها نجاسة، على القول بأن العلة تعبدية، أو على القول الصحيح بأن العلة قد يكون لأن الشيطان يبيت فيها كما أمر القائم من النوم إذا استيقظ أحدكم فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على فيشومه، فبعضهم قال كذلك العلة هنا لأجل أن العلة الشيطان يبيت في يده فيحدث فيها ما يحدث، فليست العلة للتنجس، فهنا تغسل كالغسل المشابه للغسل الذي يرفع الحدث، ولكنه ليس عن حدث. نعم،
أو بالتيمم عن وضوء أو غسل،
أو بالتيمم عن وضوء أو غسل، فإن التيمم عند الأصحاب كما هو المشهور المذهب مبيح لفعل ما يشترط له الطهارة إذا كان المرء عاجزا عن استعمال الماء، إما لعدم وجود الماء أو لتعذر استعماله مع وجوده لعلة، فهنا قالوا إن التيمم هنا مبيح وليس رافع للحدث، لذلك سيأتي في باب التيمم أن التيمم يشترط له دخول الوقت، وقت كل صلاة، وأن التيمم يبطل إذا خرج وقت الصلاة، وأنه إذا تيمم لما هو أدنى لا يفعل به ما هو أعلى، فإذا تيمم مثلا لمس المصحف لا يفعل به الصلاة، وإذا تيمم مثلا للطواف لا يفعل به الصلاة، أما إذا تيمم للأعلى فإنه يفعل به الأدنى، وذلك مبني على أصلهم، وهو أن التيمم مبيح لفعل العبادة التي يشترط لها الطهارة عند تعذر استعمال الطهارة بالماء حقيقة أو حكما، وهو لوجود العذر. والصحيح من قولي أهل العلم أن التيمم مطهر طهارة مؤقتة، فإن المتيمم يرتفع حدثه ارتفاعا مؤقتا بأن يوجد الماء أو يزول العذر الذي يمنع استعمال الماء،
فإذا وجد الماء وكان عدم وكان التيمم لأجل عدم وجود الماء بطل التيمم، أو إذا كان التيمم لوجود مرض أو خشية زيادة مرض أو نحو ذلك مما سيأتي في باب التيمم، فإنه يبطل التيمم هنا إذا زال العذر، فهو إذن مطهر طهارة مؤقتة وليس مبيحا. وعليه ينبغي إذا تيمم فله أن يفعل بهذا التيمم كل ما يشترط له الطهارة، ولا يشترط بالتيمم دخول الوقت ولا يبطل بخروج الوقت، على القول بأنه رافع للحدث رفعا مؤقتا، وهذا الصحيح من قولي أو أقوال أهل العلم. التراب طهور المرء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين طهور سماه، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته كما في حديث أبي ذر، وأيضا وجعلت لي الأرض مسجدا طهورا سماه طهور. نعم
أحسن الله إليك. وزوال الخبث أي النجاسة أو حكمها بالاستجمار.
وزوال الخبث عبر هنا بالزوال، والزوال أعم من قولنا إزالة، لأن الزوال لا يشترط، لأن الخبث لا يشترط في إزالته قصد ولا نية، فإذا زال بفعل العبد بقصده أو بغير قصده حدث التطهير. فلو مثلا كان عليه نجاسة من بول أو عذرة ثم بعد ذلك سقط أو هل عليه المطر فغسل تلك النجاسة كفى، أو هذا الثوب مثلا به نجاسة ثم أخذته الريح وألقته في ماء فزالت تلك النجاسة طهر، وإن لم يقصد، أو هذه الأرض عليه نجاسة عليها نجاسة فجرى لها ماء فأزال تلك النجاسة طهرت الأرض. فالمقصود زوال الخبث أعم من إزالة الخبث، أي بقصد أو بغير قصد. والخبث هي العين النجسة أو النجاسة، الخبث النجاسة، والنجاسة هي كل عين يحرم تناولها لا لحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضررها ببدن أو عقل. وقولنا يحرم تناولها يخرج العين المباحة، فإنها لا يحرم تناولها، وقولنا لا لحرمتها يخرج الصيد في حال الإحرام أو الحرم، فإن الصيد المحرم يحرم، وكذلك في حال الحرم للمحرم وغير المحرم. وقولنا لا لاستقذارها يخرج البزاق والمخاط، فإن تحريمها لاستقذارها لأنها مستقذرة، وقولنا لا لضررها بعقل ببدن أو عقل يخرج السم أو السم فإنها ليست بنجسة، السم أو السم ليس بنجس، وإنما حرم تناولها لأنها مهلكة تضر بالبدن. وكذلك مثل المخدرات فإنها تضر بالعقل، ومثلها المواد مثل المضادات الحيوية الآن استعملها الأطباء. مثلا أخذ الإنسان مضادا أكثر من قدرته، مثله ما يأخذ مثل هذا، الطبيب يقول له ما تأخذ، إذا أخذت مثل هذا أهلكك. يجوز له أخذه، يحرم لكونه يضر ببدنه. نعم.
أو بالتيمم أو حكمها.
نعم أعد العبارة.
أي النجاسة أو حكمها بالاستجمار أو بالتيمم بالجملة.
حكمها أي حكم النجاسة، عندهم النجاسة لا يزيلها إلا الماء الطهور، أما غير الماء فإنه لا يزيل النجاسة ولا يطهرها. قالوا لأن النصوص جاءت في الماء، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، هو الطهور ماؤه الحل ميتة. قصة الأعرابي الذي بال في طائفة المسجد فدعا بذنوب من ماء فهريق عليه كما في حديث أنس رضي الله عنه. وأمر المرأة إذا أصابها الدم قال حتيه وقصيه ثم انضحيه، حتيه وقصيه بالماء ثم انضحيه، أمرها بغسله بالماء. وأيضا الغلام لما بال في حجره أمر بماء فنضحه به. قالوا فدل على أن العين النجسة، النجاسة الحكمية، وهذا سنتكلم عليه فيما بعد، لا يزيلها إلا الماء، هذا المذهب. وهناك قول آخر وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية وغيره من العلماء، أن النجاسة تزول بكل مزيل سواء كان ماء أو غير الماء، لأن المقصود إزالة تلك العين الخبيثة، فإذا زالت وزال أثرها طهر الموضع سواء كان بالماء أو بغير الماء من أنواع المزيلات والمنظفات. وهذا سيأتي إن شاء الله كلام عليه في باب إزالة النجاسة. ونعم أعيد يا شيخ العبارة عشان
أي النجاسة أو حكمها بالاستجمار.
أو حكمها بالاستجمار لأن الاستجمار عندهم مبيح غير مطهر، فقال هنا أو حكمها بالاستجمار. فالاستجمار استعمال الحجارة ونحوها في السبيلين، فعندهم الاستجمار مبيح ولكنه ليس مطهر. وفائدة ذلك، طيب الأثر الباقي في الموضع، قالوا هذا مما لا يزيله إلا الماء قد عفى عنه الشارع في الموضع. طيب لو تعدى ذلك الأثر، على أساس نعرف مسألة فرق بين أنه مبيح أو مطهر، لو تعدى ذلك الأثر الموضع باقي النجاسة، باقي النجاسة، إذن الاستجمار ما طهر أباح. طيب لو لبس لباسا رطبا ولامس ذلك الموضع تنجس اللباس، نعم تنجس. لو أصاب ذلك الموضع عرق وسال تنجس، نعم تنجس. فإذا عندهم أن الاستجمار مبيح ولا يطهر. يبيح بأن الشارع اعتبره في ذلك الموضع ولم يعطيه حكم الطهارة المطلقة. والصحيح من قولي أهل العلم أن الاستجمار مطهر، مطهر، لأنه في حديث كما سيأتينا في حديث ابن مسعود لما جاءه بحجرين وروثة قال إنه لا يطهر، دل على أن الحجر ماذا؟ يطهر، دل على أنه يطهر، سماه مطهر. سيأتي معنا إن شاء الله في باب الاستنجاء. والنجاسة تنقسم إلى قسمين: نجاسة حكمية وهي التي نتكلم هنا عنها، ونجاسة عينية. فالنجاسة الحكمية هي التي تطهر، أما النجاسة العينية فإنها لا تطهر بحال، مثل عين البول والعذرة الكلب والتمترام فعينه نجسة بالقول الصحيح. فهذا لو أتيت بأنواع المطهرات لهذا الكلب وغسلته بها فإنه هل يطهره؟ لا يطهره، لأن عينه نجسة. بخلاف النجاسة الحكمية فهي النجاسة التي تقع على موضع طاهر، فهذه تطهر، تطهر بالماء أو بغيره كما سيأتي إن شاء الله معنا. فيقال لها نجاسة حكمية لا نجاسة عينية. نعم.
أحسن الله منك. أو حكمها بالاستجمار أو بالتيمم بالجملة على
كذلك التيمم مر معنا أنه عندهم مبيح لا رافع، والصحيح أنه رافع ورفعا مؤقتا. نعم.
على ما يأتي في بابه.
نعم.
فالطهارة ما ينشأ عن التطهير، وربما أطلقت على الفعل كالوضوء والغسل.
الطهارة ما ينشأ عن التطهير نتيجة، وربما أطلقت على الفعل عملية التطهير. نعم.
المياه باعتبار ما تتنوع إليه في الشرع ثلاثة.
نعم. الآن انتقل إلى الكلام عن أنواع المياه. أنواع المياه اختلف فيها العلماء على أقوال، منهم من قال وهو قول الجمهور أن أنواع المياه ثلاثة: طهور وطاهر ونجس. ومنهم من قال أن أنواع المياه اثنان: طاهر مطهر ونجس. ومنهم من قال أن أنواع المياه أربعة: طهور وطاهر ونجس ومشكوك فيه. وجمهور العلماء على تقسيمها إلى ثلاثة أنواع: طهور وطاهر ونجس. والقول الآخر هو رواية في المذهب واختيار شيخ الإسلام تيمية ومذهب بعض الحنفية على أن الماء ينقسم إلى طاهر مطهر ونجس، وهذا هو الصحيح، إذ لم يأتي دليل صريح ينص على الذكر نوع طاهر غير مطهر. فالدليل عدم وجود الدليل. ثانيا، هذه المسألة مما تعم به البلوى، ولا ينفك عنها الناس، ولم يأتي دليل فيها، فدل على عدم وجود ذلك. إذا لو كان هذا النوع طاهر غير مطهر موجود معلوم لتناقله الصحابة ولبينها الشارع أي الشارع أيما بيان، لأن حاجة الناس لا تنفك عنه، لا تنفك عن الطهارة، والمياه لا تنفك عما يحدث فيها. دل إذن على عدم الدليل على وجود دليل يدل على وجود نوع وهو طاهر غير مطهر. أيضا الألفاظ التي جاء فيها الطهور وليس من قبيل فعول اللي هو المتعدي، لأنهم قالوا هناك طاهر فاعل، هذا لازم غير متعدي، وهناك طهور فعول متعدي، قالوا هذا ليس من المتعدي بل من جنس المقصود بطهور الفعل، مثل السحور، مثل السحور والوجور من الآلات، وليس من المعنى المتعدي لطاهر لفاعل. أيضا استدلوا وسقاهم ربهم شرابا طهورا، في الجنة فيه نجس، فيه نجاسة، ومع ذلك سماه طهور، دل على أن المعنى المبالغة ليس بمعنى المتعدي للتطهير. أيضا استدلوا بقول الشاعر العربي جرير: عذاب الثنايا ريقهن طهور، وصف النساء بأن ريقهن طهور، وهل ريقهن طهور يتطهر به؟ إذن عند العرب يصفون الطاهر بطهور، وليس هذا من قبيل اللازم والمتعدي. هذه أدلة هذا القول. أما المذهب قول آخر، قالوا بأن هناك طاهر وهناك طهور، وطاهر على وزن فاعل لازم، وطهور على وزن فعول متعدي، وجاءت النصوص بالطهور، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وهو الطهور ماؤه الحل ميتته. قالوا هذه النصوص تدل على الفرق بين الطاهر والطهور، لأن البحر معلوم عند الجميع أنه طاهر، كذا ولا لا؟ عند الجميع. ايش معنى يقول طهور؟ إذن في ايش طهور؟ في رفعه للحدث، في التطهر به، في التطهر به. فسؤال الصحابي سأل عن أمر مشكل، هل هذا يتطهر به أو لا لوجود التغير فيه، فرد عليه الشارع بقوله هو الطهور أي يتطهر به. أيضا قالوا من الاستقراء، قالوا الماء إما أن يجوز التطهر به أو لا، فإن جاز التطهر به فهو الطهور، وإن لم يجز به التطهر فإما أن يجوز شربه واستعماله في المشرب والمأكل أو لا، فإن جاز استعماله في المشرب والمأكل فهو الطاهر، وإن لم يجز استعماله في المأكل والمشرب فهو النجس. هذا بالاستقراء، هذه من جملة أدلتهم، ولا لهم أدلة، ولكن الصحيح كما ذكرنا من قبل أن الماء ينقسم إلى قسمين: طاهر مطهر ونجس، لما ذكرنا من أدلة. وهذا هو الرواية الأخرى في المذهب، واختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله والإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وأظن الشيخ محمد إبراهيم وغيره من العلماء المحققين رحمهم الله، وهو الصحيح إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليك. أحدها طهور أي مطهر، قال ثعلب طهور بفتح الطاء الطاهر في ذاته المطهر لغيره، قال تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به الآية، لا يرفع الحدث غيره،
لا يرفع الحدث غيره. قالوا أن الماء هذا على اعتبار تقسيمهم لأنواع المياه إلى ثلاث أقسام، قالوا أن الطهور لا يرفع الحدث غير الطهور، أما الطاهر فإنه لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، أما الطهور هو الذي يرفع الحدث. وقسموا الطهور إلى أربعة أقسام: مباح وهو ما نزل من السماء نبع من الأرض ومياه البحار والأنهار إلى غير ذلك، وأنزلنا من السماء ماء طهورا هو الطهور ماءه الحل ميتته، ومحرم وهو المغصوب والمنهوب والمسروق ومياه آبار تموت غير بئر الناقة، أبار ديار ثمود غير بئر الناقة، هذه محرمة، دل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يهريقوا ما في أسقيتهم من تلك المياه ويطعموا العجين التي عجنت بتلك المياه الدواب، أمرهم أن يسقوا من بئر الناقة مع أنها طهورة لكنها محرمة. ومثل الماء الذي عد للشرب، عده للشرب في جهاد يتوضأ به، هذا وقف الآن للشرب، استعماله في الطهارة لا يجوز لأن بخلاف إذن الواقف، بخلاف ما أوقف لأجله. والنوع الثاني المكروه وهو مثل ما تغير عن مجاورة لا عن مخالطة وممازجة، كالماء الذي وقع فيه دهن أو قطع كافور أو عود قماري أو بمقبرة بئر بمقبرة. نعم، فهذا مكروه. ومنه ما يرفع حدث الأنثى والصبي، لا الرجل والأنثى، وهو الطهور اليسير خلت به امرأة مكلفة لطهارة كاملة عن حدث، ما خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث وهو يسير، فهذا قالوا يرفع حدث الأنثى والصبي، لكن الرجل والأنثى لا يرفع حدثهما، ولكن يزيل الخبث. نعم يزيل الخبث لكن لا يرفع الحدث. واستدلوا على ذلك كما في السنن النسائي وغيره بسند صحيح، نهى الرجل أن يتوضأ بفضل طهور المرأة. وهذا هو النوع الرابع، وسيأتي الكلام على هذه المسألة بالترجيح إن شاء الله حينما يذكرها المؤلف، لكن هذا على سبيل الإجمال بيان لأنواع الماء الطهور عندهم وما يرفع به الحدث وما لا يرفع به الحدث. فالمحرم عندهم لا يرفع الحدث لكنه يزيل الخبث، نعم يزيل الخبث. والذي خلت به امرأة بطهارة كاملة عن حدث وهو يسير لا يرفع الحدث لكنه يزيل الخبث. طيب نعم.
أحسن الله إليك. والحدث ليس نجاسة بل معنى يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها.
هذا سبق بيناه تكلمنا عنه أن الحدث ليس نجاسة بل هو وصف قائم بالبدن يمنع مما تشترط له الطهارة من الصلاة ونحوها، طواف، مس المصحف على القول بأنه يشترط له الطهارة، إلى غير ذلك مما يشترط له الطهارة. نعم.
أحسن الله. والطاهر ضد المحدث والنجس.
الطاهر ضد المحدث وضد النجس. المحدث الذي قام به هذا الوصف، والنجس الذي وقعت عليه النجاسة الطارئة. فالنجاسة أن الطهارة تكون من الحدث بأن يرتفع باستعمال الماء أو التيمم على الوجه المشروع، وتكون بتطهير البدن وتطهير الثوب وتطهير البقعة من النجاسة ليكون عبادته في موضع وبدن ولباس طاهر. نعم.
أحسن الله إليك. ولا يزيل النجس الطارئ على محل طاهر.
ولا يزيل النجس الطارئ على محل طاهر
فهو النجاسة.
نعم.
فهو النجاسة الحكمية.
إلا الماء لا يزيل النجس الطارئ على المحل الطاهر إلا هذا الماء الطهور، وهو ما يسمى بالنجاسة الحكمية كما ذكرنا أن هناك نجاسة حكمية طارئة وهناك نجاسة عينية. نعم. فالكلام الآن نجاسة الحكمية. نعم.
فهو النجاسة الحكمية غيره،
غير الماء الطهور، غير الماء الطهور عندهم. نعم.
أي غير الماء الطهور.
وهذا سيأتي له مزيد إن شاء الله بيان في باب ذات النجاسة، سيأتي القول الآخر الغاية الأخرى يا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن النجاسة بأي مزيل زالت تزول، سواء كان بالماء الطهور أو بغيره من المائعات أو المزيلات فإنها تزول. سيأتي بيان هناك تفيدنا هذه في مسألة حادثة موجودة، وهي مثل ملابس الصوفية، هذه ما تستطيع ملباس الصوف هل تستطيع غسلها بالماء؟ تشمر تفسد. فإذا هم يستعملون فيها إيش؟ مواد أخرى تطهرها ولا يشترط الماء، على القول بأن النجاسة تزول بأي مزيل يزيل عين النجاسة وأثرها. نعم.
والتيمم مبيح لا رافع.
نعم.
وكذا الاستجمار.
نعم. وكذا الاستجمار عندهم، التيمم والاستجمار كما ذكرنا هو مبيح لا رافع، وبينا الصحيح وسيأتي مزيد بيان إن شاء الله في مواضعها. نعم.
أحسن الله. وهو أي الطهور الباقي على خلقته.
الطهور له حالين، إما أن يكون باق على أصل خلقته كما نزل من السماء أو نبع من الأرض بحرارته وبرودته وملوحته إلى غير ذلك، وإما أن يكون متغير لكنه من جهة الحكم باق حكمه لأنه طهور، كان يتغير بمكثه بمقره أو ممره أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه، سمك أو ورق شجر ساقط فيه، فهذا عندهم وإن حصل به تغير ولكنه من جهة الحكم باق على حكمه وهو طهور. فالطهور إما أن يكون حقيقة باق على حقيقته أو على حكمه كما سيأتي. نعم.
أحسن الله بك. أي صفته التي خلق عليها إما حقيقة بأن يبقى على ما وجد عليه من برودة أو حرارة أو ملوحة ونحوها، أو حكما كالمتغير بمكث أو طحلب ونحوه مما يأتي ذكره.
نعم.
فإن تغير بغير ممازج أي مخالط،
إن تغير غير ممازج غير مخالطة بل عن مجاورة، ما تفتتت أجزاؤه وتلاشت في الماء، هذه المخالطة، بل عن مجاورة، فإن عندهم باق على طهوريته ولكن يكره استعماله. ومعلوم أن الكراهة تزول عند الحاجة والتحريم يرتفع عند الضرورة، فهنا عندهم يكره، لكن إذا احتاج إليه يستعمله. طيب شو علة في الكراهة عندكم؟ قالوا للخلاف في طهوريته. وهل الخلاف علة يعلل بها؟ لا، ليس علة. فذلك الصحيح أنه لا يكره، مثل هذا لا يكره. نعم.
حسن الله لك. كقطع كافور وعود قمار أو دهن طاهر على اختلاف أنواعه.
وعود قماري، نعم، فتح القاف يقولون. نعم.
وعود قمار أو دهن، أو دهن طاهر على اختلاف أنواعه،
على اختلاف أنواع الدهن، طاهر أو زفت أو شمع أو قار، مما لا يخالط الماء، لا يمازجه ولا يتلاشى في ويتفتت في أجزاء الماء. نعم.
قال في الشرح: وفي معناه ما تغير بالقطران والزفت والشمع، لأن فيه دهنية يتغير بها الماء، أو بملح ماء لا معدني،
أو بملح ماء، ملح الماء هو المنعقد من الماء، بخلاف المعدني الجبلي اللي من أجزاء الأرض، فإنه إذا كان بملح ماء مائي فهذا يكره، لكنه يرفع الحدث ويزيل الخبث. أما إذا كان متغير بملح جبلي معدني هذا عندهم يسلبه الطهورية، يسلبه الطهورية. والصحيح من قولي أهل العلم أنه لا يسلبه الطهورية، وعندنا أصل وهو أنه إذا بقي اسم الماء وحقيقته وهو غير متغير بنجس فإنه يرفع الحدث ويزيل الخبث، ما لم يكن طبعا هذا الماء محرم كالمسروق والمنهوب وآبار ديار ثمود، هذه جاءت النصوص الخاصة بها بالنسبة لآبار ديار ثمود، كذلك المسروق والمنهوب لكونه محرم. أما الأصل أنه ما بقي اسم الماء وحقيقة الماء ولم يتغير بنجاسة فهو يرفع الحدث ويزيل الخبث، لأن الله قال فلم تجدوا ماء، وهذه نكرة في سياق النفي، فتعم كل ماء، تعم كل أنواع الماء، تعم كل أنواع الماء. ونقول اسم الماء موجود وحقيقة الماء اللي هو الجريان والسيلان، فإذا وجد هذان الوصفان ك فان الماء ولم يتغير بنجاسة فان الماء مما يرفع به الحدث ويزال به الخبث. نعم.
أحسن الله إليك. أو بملح مائي لا معدني فيسلبه الطهورية.
نعم.
أو سخن بنجس كره مطلقا.
سخن بنجس، قال إذا سخن الماء بنجس كره هذا الماء. لماذا؟ قالوا لأنه لا يؤمن أن تتصاعد أجزاء لطيفة من النجاسة فتقع في ذلك الماء، سواء كان هذا الماء قد أحكم إغلاق إنائه أو لم يحكم، هذا مطلقا مطلقا، سواء أحكم إغلاق هذا الإناء الذي فيه الماء السخن بالنجاسة أو لم يحكم فإنه يكره، لأنهم قالوا لا يؤمن معه أن تتصاعد أجزاء لطيفة من هذه النجاسة تقع، مثل أن يأتي بروث مما لا يؤكل لحمه حمار ذو كرامة ويسخن به ذلك الماء، يسخن به ذلك الماء. فعلى القول بأن الاستحالة لا تطهر النجاسة كما هو المذهب إلا الخمر كما سيأتي باب ذات النجاسة، فإن هنا على أصلهم هذا يكون مفروض. أما على القول بأن الاستحالة تطهر العين النجسة كما هو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، فإذا تحول هذا إلى رماد أو إلى دخان فإنه وإن وصل الماء لا يضر، لكون النجاسة إذا استحالت العين النجسة إذا استحالت إلى أمر آخر أصبحت طاهرة، أصبحت طاهرة. مثل الكلب ذو كرامة لو وقع في ملاحة ثم تلاشت أجزاؤه وتفتتت وانقلب إلى ملح، كن طاهر ولا غير طاهر؟ طاهر. مثل الخمر إذا تحولت بنفسها إلى خل تكون طاهرة ولا لا؟ نعم تكون طاهرة. مثل الماء الكثير الذي فيه نجاسة ثم زال التغير بنفسه عندهم يكون طاهر ولا غير طاهر؟ يكون طهور إذا زالت النجاسة بنفسها ولم يبق لها أثر وهو كثير عندهم قلتين فأكثر فإنه يكون عندهم طهور، فنقول هذه مثلها كذلك، وهذا هو الصحيح أن العين النجسة إذا استحالت وتحولت إلى عين أخرى كدخان وكرماد مثلا فإنها تصبح طاهرة ليست بنجسة. نعم.
أحسن الله إليك. أو سخن بنجس كره مطلقا إن لم يحتج إليه سواء ظن وصوله
هذا قصده مطلقا، سواء ظن بأن كان محكم الإغلاق أو لم يظن، هذا قصده مطلقا، تفسير لي مطلقا. نعم.
ظن وصوله إليه أو كان الحائل
ظن وصول الماء أو ظن وصول الماء الأجزاء هذه اللطيفة متصاعدة إلى الماء أو لم يظن. نعم.
أو كان الحائل حصينا.
نعم.
أو لا ولو بعد أن يبرد لأنه لا يسلم غالبا من صعود أجزاء لطيفة إليه.
نعم.
وكذا ما سخن بمغصوب وماء بئر بمقبرة.
ومثلها أيضا إذا سخن بمغصوب لأن توصل إلى العبادة بأمر محرم، سرق لها الحطب مسخن به ماء يجوز له هذا الفعل؟ يسرق حطب واحد مساكين مجمع وحاطه يجي هذا يسرقه منه؟ لا، ما يجوز لهذا. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، هذا جاء سرق الحطب أو سرق البوتاغاز الغاز أو سرق نفس العين الناقه العين اللي الموقد سرقها منه وجاء يحمي بها ما يقول هذا فعلك ما يجوز لك، يحرم عليك هذا الفعل السرقة. طيب الماء، الماء مباح، ماء حلاله، لكن المسلوق ايش؟ اللي يسخن به، فانه يكره لانها توصل الى تسخين هذا الماء بامر محرم.
نعم
يأذن.
طيب نسأل الله عز وجل أن يبارك في شيخنا وأن ينفع به وأن ينفعنا بعلمه، وأن يبارك في الإخوة الحضور وأن يبارك في الإخوة المشاركين عبر النقل. والآن نبدأ بأسئلة المناطق ونبدأ بأسئلة الطائف والشيخ هلال.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك فيكم ونفع بعلمكم. هذا سائل يقول: أحسن الله إليكم، تقول دائما عندهم عيب المذهب، هل يا فضيلة الشيخ نأخذ بالمذهب أو بالراجح؟ لأن هناك أقوالا تجبر العامة على الأخذ بالمذهب فقط حتى لو خالف الدليل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، العامي هو يسأل من يثق بعلمه ودينه وأمانته ولا يلتزم بمذهب معين، فإن الله لم يتعبدنا بمذهب أحد من الناس، بل تعبدنا بقوله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة، أما ما خالف ذلك فلا عبرة به. العامي يسأل أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات، ولم يقل اسألوا حنبليا أو شافعيا أو مالكيا أو حنفيا أو غير ذلك من أصحاب المذاهب، إنما اسأل أهل الذكر. وسبق أن تكلمنا عن ضابط الفقيه، وأن الفقيه من كان له قدرة على الاستنباط بالفعل أو القوة القريبة، بأن يستطيع الاستنباط بالاستدلال بالنصوص الشرعية من قول الله والصحيح من قول رسوله صلى الله عليه وسلم، أو المقبول من قول الرسول صلى الله عليه وسلم ليشمل الصحيح وغيره من الحسن وإجماع الأمة. وليس العامي منوطا بمذهب معين دون مذهب آخر. وعلى هذا جرى علماؤنا رحمهم الله تعالى بأنهم يفتون وفق الدليل لا باعتبار مذهب معين، فيقدمون الدليل وإن خالف المذهب. والإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كما ذكرنا في الدرس خالف المذهب في أول مسألة وهو أنواع المياه، فإن المذهب أن المياه تنقسم إلى ثلاثة أقسام، والإمام رحمه الله محمد بن عبد الوهاب ذهب إلى أن المياه تنقسم إلى قسمين، فهو يعتبر الدليل وينظر إلى الاستدلال بالكتاب والسنة وإجماع الأمة وإن خالف المذهب. وابنه الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله شارح كتاب التوحيد بفتح المجيد، سأله سائل فقال: تقول في المسألة بكذا وقد خالفت قول شيخك الشيخ محمد بن عبد الوهاب. قال: أقول وفق ما أفهم من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن خالف قول محمد بن عبد الوهاب. فهذا المنهج الذي تربوا عليه علماؤنا رحمهم الله، تقديم قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم على قول كل أحد. لذلك تجد الإمام في كتاب التوحيد احتج بقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: توشك السماء أن توقع عليكم حجارة، أقول قال الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. انظر إلى منزلة الشيخين أبي بكر وعمر، ومع ذلك يقدم قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم على قول كل أحد. فإذا قال مالك رحمه الله: كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر أي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ويجب على علماء الأمة أن يوجهوا أمتهم إلى تعظيم قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم وتقديمهما على قول كل أحد، وألا يتعصبوا لمذهب دون مذهب، بل ما وافق الدليل فعلى العين والرأس، وما خالف الدليل اطرحناه، وليس في ذلك حط من قدر العلماء، بل مع احترام وتقدير واعتذار لهم فيما نرى أنهم قد خالفوا فيه الدليل، ورحم الله الجميع. نعم.
أثابكم الله، هل حليب الإبل ومرق لحمها ينقض الوضوء؟
ما سمعت السؤال زين يا شيخ، لو تعيد السؤال زين يا شيخ ما سمعته. اعذرني بالزين.
هل حليب الإبل
نعم،
هل حليب الإبل ومرق لحمها ينقض الوضوء؟
الصحيح من أقوال أهل العلم أن الذي ينقض الوضوء هو أكل لحم الجزور الإبل اللحم الأحمر، أما خلاف ذلك فالصحيح من أقوال العلم أنه لا ينقض الوضوء. في اللبن في المذهب فيه روايتان، لكن الصحيح من الروايتين أن اللبن الإبل لا ينقض الوضوء، وكذلك المصران و الكد وغيره إلا اللحم الأحمر، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. نعم.
أحسن الله إليكم، ما حكم مياه الآبار التي تكون مالحة وهل ملحها هو الملح الجبلي؟
سبق أن ذكرنا حفظكم الله أن الماء إذا نبع بصورة مالحة هذا باقي على خلقته سواء كان عذبا أو مالحا، والصحيح أن الملح سواء كان مائيا أي منعقدا من الماء أي منعقد من الماء أو جبلي أنه لا يؤثر في الماء، ولم يأتي من الشارع نص يفرق بين ما يشق صون الماء عنه وما لا يشق صون الماء عنه، فعلى من فرق أن يأتي بالدليل، والأصل عدم التفريق. فالصحيح أن سواء كان الملح مائيا أو جبليا لا يسلب الماء الطهورية. نعم. نعم.
جزاكم الله، هذا السائل يقول ما حكم غيبة الكافر بعينه؟
مسألة الغيبة كافر أو الفاجر حتى من المسلمين الفساق فيه كلام وخلاف لأهل العلم، لكني أنا أقول هل من خلق المسلم التحدث في الناس والانشغال بالناس، أم أنه من خلقه أن ينشغل بنفسه عن الناس؟ فإذا كان هذا الكافر أو حتى الفاسق من المسلمين مما فسقه يتعدى وأثره يؤثر في الناس ويخشى على الناس من أن ينفتنوا به، يبين حاله لكي لا ينفتن به الناس. أما إذا كان فسقه وفجوره على نفسه ولا يتعدى كان من المسلمين فلا يلزم أن يبين أو يتكلم في عرضه أو فيه، بل العكس أحرص على ستر أخيك المسلم وأن تنصح له وأن لا تنشغل باغتياب الناس. نسأل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم سيرته قد دونت، هل انشغل بذم وسب الكفار في مجلسه عن العبادة على الاستغفار؟ سلفنا الصالح هل انشغلوا بالسباب أو ذم الكفار في مجالسهم عن الاستغفار والعبادة، بل نهى عن سب أبي جهل لأنه يؤذي الأحياء، يؤذي من؟ عكرمة. عكرمة. وقد يكون في سب الكفار ما يجعلهم يتجرؤون على سب ديننا وسب ربنا وسب كتابنا مما فيه مفسدة. لذلك نهي المسلمين ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، يلحظ بذلك المصلحة والمفسدة. ولا يكون همنا وديدننا التكلم في مجالسنا بذلك، بل همنا الاستغفار والتوبة والإنابة إلى الله. أما كما ذكرت، إذا كان الرجل سواء مسلما أو كافرا مما له أثر سيء في الناس ويخشى أن يفتن الناس به ويلفتهم عن دينهم عن دينهم، فإنه يبين حاله من النصح في الأمة، كما نصح شعبة وغيره من علماء الحديث بالجرح والتعديل نصحا لسنة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فليس ذلك من الغيبة. وكما نصح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حينما قال: لما رأيت الناس يعظمون ابن سينا ويقولون الرئيس الإمام ابن سينا، أردت أن أبين حاله وأنه على دين آبائه وأجداده، وأنه أتى بمقالاتهم فألبسها لباس الإسلام ليدخلها على أهل الإسلام، أو كما قال رحمه الله. وابن سينا أتى بمقالات القوم، ومنها أن النبوة مكتسبة ليست اصطفاء، وهذا تكذيب لله بثمان شروط: الذكاء والبديهة وسرعة التخيل وواوا. هذه من مقالات القوم وخزعبلاتهم. فراد شيخ الإسلام أن يبين أن هذا الشخص يحذر من مقالاته ويتنبه إلى كلامه، مثل بعض كتب اللي يكون فيها شيء من الزيغ، مثلا بعض التفاسير اللي يكون فيها شيء من الضلال أو شيء من الزيغ، مثل معتزلة زمخشري، ينبه يقال إذا قرأت في الكشاف انتبه، ترى فيه بعض المزالق، لأنه معتزلي يؤول الصفات ويؤول بعض الآيات على المعنى ومعتقده الاعتزالي. هذا طالب العلم يبينه للقارئ، لطالب علم إذا كان بيقرأ تنبه لا تقع في مزالق هذا من النصح. لكن لا يكون ديدننا وهمنا وقصدنا أن نغتاب الناس وأن ننال من الناس، بل يكون همنا وقصدنا إصلاح الناس والدعوة لإصلاح الناس والاستغفار والتوبة والإقبال على الله سبحانه وتعالى، فننشغل بعيوبنا وذنوبنا عن عيوب ومثالب الناس، هذا خير لنا في ديننا ودنيانا. نعم.
في الختام نسأل الله عز وجل أن يبارك في شيخنا. ننتقل الآن للإخوة في عرعر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليك السلام ورحمة
الله. ضيف الشيخ أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم. يقول السائل: ما وجه استدلال الأصحاب رحمهم الله من الحنابلة بحديث أبي هريرة هو الطهور ماؤه على التفريق بأن أقسام المياه ثلاثة، وكيف يجاب عنه؟
هو الطهور، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله الصحابي حينما قال إن نركب البحر ويكون معنا الماء القليل، أنا أتوضأ بماء البحر، قال هو الطهور، قالوا قال الطهور، مع أنه معلوم أن الماء عندهم ماء البحر ليس بنجس، فدل أن هناك الصحابي جاء عنده إشكال وليس بنجس عنده، لكن هل هو مما يتوضأ به أو لا يتوضأ به؟ فلما وجد هذا الإشكال دل على أن عندهم نوعين من المياه، ثلاثة أنواع من المياه: نجس وطاهر وطهور. فحينما سأل أنه هل يتوضأ به، جاوبه بأنه هو الطهور أي الذي يتطهر به. والصحابي كان عنده الإشكال أن هذا الماء فيه تغير، فهل هو مما يتطهر به أو لا يتطهر به، ومعلوم أن ماء البحر ليس بنجس. نعم. فهذا هو الإشكال. لكن نقول نحن إن وجد هذا الإشكال عند الصحابي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه طهور، أي يتوضأ به مع وجود التغير فيه، فبين أن هذا الماء وإن وجد به تغير إلا أنه مما يرفع الحدث ويزيل الخبث، ويزيل الخبث، ولم يتكلم عن أنه طاهر غير مطهر أو أن هناك طاهرا غير مطهر، أعرض عن هذا، بل تكلم أن هذا الماء يرفع الحدث ويزيل الخبث ولا يضره ما فيه من ملوحة وما فيه من نابت أو سمك، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي بها، لم يتكلم عن هذا القسم ولم يذكر ذلك القسم وهو الطاهر غير المطهر. فكون الصحابي يوجد عنده الإشكال يرده أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أيده على هذا الإشكال، بل رده إلى أن هذا الماء يرفع الحدث ويزيل الخبث. ومثله بئر بضاعة، حينما استشكل الصحابة أن يكون فيها لحوم الكلاب والحيض والنثن، فقال الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا يدل على إيش؟ أن الماء ما لم ينجس، ما لم يتغير بالنجاسة، الأصل فيه إيش؟ أنه يرفع الحدث ويزيل الخبث. فإذا عندنا أصل أن الماء ما لم تكن فيه النجاسة، أي تغير بالنجاسة، وهذا مما أجمع عليه العلماء، إذا تغير بالنجاسة، في حديث أبي أمامة وإن كان فيه ضعف في رشتين سعد صابته غرفة الصالحين ضعفون الحديث به، الماء طهور إلا إن تغير ريحه طعمه ولونه، لكن هذا وإن ضعف الحديث لكن أجمعوا على معناه أن الماء إذا تغير بالنجاسة فهو نجس. طيب إذا لم يتغير بالنجاسة، بئر بضاعة يؤيد إيش؟ أنه طهور ما لم يتغير من النجاسة. لاحظ السؤال، تلقى فيها لحوم الكلاب والحيض والنثن، قالوا أن السيول، قال بعضهم لا المنافقين كانوا يلقون، إلى المقصود إلى غير ذلك، المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء طهور لا ينجسه شيء، وهذا العموم يواجهه القصوص أو المقيد أو الإطلاق يواجهه التقييد، في ما أجمع عليه العلماء أن الماء إذا تغير بالنجاسة يكون نجسا، تغير أحد أوصافه الرائحة، كثير من الرائحة الطعم واللون، فإنه يكون نجس. نعم نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل إذا شك الإنسان في طهورية الماء هل يتركه إلى غيره أم ماذا يفعل؟
إذا شك في طهوريته ونجاسته ولا في طهوريته وكونه طاهرا؟ إن شك في طهوريته ونجاسته قال العلماء
في طهوريته ونجاسته
إنه لا يتحرى، بل يتركه ويعدل إلى التيمم ولا يغرقه ولا يخلطه، لأن عندهم الماء اليسير إذا كان نجسا لا يطهر إلا بإضافة كثير وهو قلتين، هذا على المذهب. أما على القول الآخر أن الماء لا ينجس إلا بالتغير، فإن المسألة فيه لا تأتي أن يختلط ماء طهور بماء نجس إلا في صورة واحدة، وهو إذا ولغ الكلب في الإناء، فإن الماء يكون نجس وهو غير متغير، يكون نجس وهو غير متغير. أما على المذهب فممكن يحصل هذا، وعندهم يحرم استعماله هنا ويعدل إلى التيمم. أما على الرواية الأخرى والقول الآخر أن الماء لا ينجس إلا بالتغير سواء كان كثيرا أو يسيرا دون القلتين، لا تتأتى إلا في صورة، وهو إذا كان الماء قد ولغ فيه الكلب، أحد الإناءين قد ولغ فيه الكلب، فتأتي هذه الصورة ممكن، على القول بأن ولوغ الكلب ينجس الماء خلافا لمالك رحمه الله. هنا تأتي هذه الصورة ويستير الإشكال. أما إذا اختلط ماء طهور بماء طاهر المذهب إما أن يتوضأ وضوءا كاملا من ذا ووضوءا كاملا من ذاك أو يتوضأ غرفة من هذا وغرفة من ذاك، لأن مقتضاه أن تكون هذه الغسلة طاهرة وهذه الغسلة طهورة، طهور من الماء الطهور. أما على الرواية الأخرى أن ليس ثم إلا طاهر مطهر ونجس وليس الماء ولا يقسم الماء إلى ثلاثة أقسام، لا تأتي هذه المسألة، لا تأتي هذه المسألة وهو الصحيح. نعم،
نكتفي بهذا القدر وننتقل للإخوة في الجوف.
لا تطولوا على إخوان الصلاة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام
وأحسن الله إليكم. معالي الشيخ، هذا السائل يسأل عن الصلاة في العمل ويقول أن من يقيم الصلاة ينادي على العمال عن طريق الجهاز ليحضروا الجماعة، هل هذا له أصل في الشرع؟
ما سمعت ما سؤال ترى السؤال زين يا شيخ.
يقول يسأل عن الصلاة في العمل ويقول أن من يقيم الصلاة في مقر العمل ينادي على العمال عن طريق الجهاز يحضر الجماعة، فهل هذا له أصل في الشرع بعد إقامة الصلاة؟
الأولى إذا أذن المؤذن يكفي، المؤذن يدعو الناس، يدعو الناس للصلاة وإذا أقاموا سمعوا الإقامة يكتفى بهذا. أما أن يقول الصلاة يا ناس تعالوا الصلاة تدعون فيه، إذن ما فائدة الأذان؟ أذان يذكرهم أن يصوت يتكلم بصوت عالي، لا. إذا كان صاحبه جنبه أو معه في الغرفة يقول ترى بيقيم الآن نروح نصلي ما في بأس، لكنه بصوت عالي الصلاة الصلاة في طرقات وفي كذا، لا ما يصلح هذا، لأنه الأذان حصل به المقصود وهو الإعلام بدخول الوقت، الإعلام بدخول الوقت. نعم، أما ينادي في صحن المسجد ولا كذا أنكرها شيخ الإسلام تيمية وغيره. نعم نعم
أحسن الله
إلا إذا كان مثلا يؤذن الإمام، فإن بلال كان يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة، وعمر كما في قصة عمر رضي الله عنه نام النساء والصبيان أذن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الإمام. لكنه كل أحد هل كانوا يروحون يطلقون الأبواب على كل أحد بهذا؟ يكتفي بالأذان، أذان إعلام بدخول الوقت وإتام الصلاة. نعم نعم يا شيخ والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا يسأل ويقول إنه صلى وتيمم بالصلاة وصلى وقد كان بجانبه بحيرة ولم يتوضأ منها والبلدة تبعد عنه قرابة 4 كيلو، ولو ذهب لأدرك الجماعة في هذه البلدة، فما حكم ذلك؟
لو تعيد السؤال يا شيخ ما انتبهت لك، اعذرني ما انتبهت.
يقول عبد
الله
يقول السائل أنه صلى صلاة بتيمم وبجانبه بحيرة فيها ماء والماء والبلدة تبعد عنه قرابة 4 كيلو، ولو ذهب إلى البلدة لأدرك.
وش المانع أنه يستعمل الماء؟ ما المانع أنه يستعمل الماء؟ هل في عذر من عدم استعماله الماء؟ غريبة أنه جنبه بحيرة ما يتوضأ منها، هل في مانع من استعمال ماء في بدنه أو يخشى نفسه مرض؟
يقول يا شيخ يقول يا شيخ البحيرة مالحة وهذا الذي جعله يترك البحيرة.
حتى لو كانت البحيرة مالحة ما دام أنه ماء يلزمه استعمال الماء، فصلاته بالتيمم لا تصح مع وجود الماء، ما دام أن الماء موجود لا يصح أن يتيمم، وصلاته لا تصح بالتيمم مع وجود الماء وقدرته على استعمال الماء.
نكتفي بهذا القدر وناخذ سؤال من أسئلة الحضور.
فضيلة الشيخ، هذه بعض الأسئلة. يقول السائل فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعض المستشفيات يستخدمون مادة طبية مصنوعة من الخنزير لتغليف الأسنان بعد حشوها، فما حكم ذلك وفقكم الله، علما أنها تستخدم في عيادات الأسنان في مستشفياتنا؟
هذه وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، هذه تحتاج إلى بحث، ليس جواب فتوى، تحتاج إلى بحث في هذه المادة، هل استحالت أم باقية على حالها، وما مدى الضرورة والحاجة لها إلى غير ذلك. هذه تحتاج إلى أن يرجع فيها إلى اللجنة الدائمة، يكتب بها إلى اللجنة الدائمة ليكون فيها نظر جملة من العلماء لا فرد. نعم، لأن هذا أمر عام للناس، وأنا أقول المسائل العامة للناس لا يصلح في هذا الزمان أن يتفرد شخص بالكلام فيها من تضييق أو توسيع، قد يكون توسيعه على غير هدى أو يكون تضييقه في حرج على الأمة. فما دام الحمد لله يسر الله هذه المجامع الفقهية، هيئة اللجنة الدائمة أو المجامع الفقهية، هذه رحمة وفضل من الله علينا. كان عمر رضي الله عنه إذا جاءت المسألة يروح يفتي فيها الوحدة. طيب عمر وهو المحدث وهو ملهم يجمع له إيش؟ أهل بدر، وهو عمر بن الخطاب إذا جاءته المسألة يجمع لها أهل بدر، يستشيرهم، يشوف عندهم، يتحاورون، يتشاورون، ينظرون في المسألة. والصحابة كانوا يتدافعون الفتوى، بعضهم يدفع عن نفسه. ما يصلح أننا نبادر في مثل هذه المسائل، لا سيما المسائل التي تتعلق بحياة الأمة عامة. مدام فيه مجامع فقهية، فيه لجنة دائمة، أفضل وأكمل للأمة أن يرجع فيها إلى هذه المجامع وتلك اللجان، لأنه يكون فيه جملة من العلماء عندهم من الباحثين وعندهم من الوقت والتروي ما يجعلهم ينظرون بنظر ثاقب ودقيق ومتأني في ما يكون فيه نفع وصلاح وموافق للشر. هذا أولى من أن يتكلم فيها فرد. نعم، قد يكون لي رأي لكن لا يصلح أن أفتي فيها، وفيه الحمد لله اللجنة موجودة. نعم،
أحسن الله إليكم. هناك يقول أجهزة إلكترونية قد خزن فيها المصحف كاملا بالرسم العثماني وتعين على الحفظ، فهل يجوز مس هذه الأجهزة لغير المتوضئ؟
هي الجهاز حقيقة ليس مثل المصحف، لأنه لا تخرج الصورة إلا بتشغيله، بتشغيله، ولو جيت مسكت الجهاز الآن ما وجدت فيه شيء، إنما في الشريط المدمج، فهو حقيقة ليس كالمصحف، مثل الشريط، فمسه ما في بأس، إلا إذا طلعت الآيات على الشاشة ما تمس الآيات إلا على الشاشة، أما نفس الجهاز لا، هو مصحف. نعم،
أحسن الله لكم فضيلة الشيخ. هذا يقول سائل: ما حكم استخدام السيارات التي تصرف للمسؤولين كمدراء الإدارات الحكومية، وهل استخدامها في غير العمل الحكومي يعتبر من الغلول كاستخدامها في تنقلات الشخص المستلم لها الخاصة وبعائلته والذهاب بها إلى النزهة والعمرة وقد يكون في إجازة من عمله؟
هذا الحمد لله والصلاة والسلام على الله، هذا يرجع فيه إلى الجهات المعنية، هذا يرجع فيها إلى الجهات المعنية لولي الأمر ومن خوله ولي الأمر في هذه القضية، لأن بعض الأحيان بعض المسؤولين قد يعطى سيارة لأن له مقام وله منزلة وله مكانة، يحتاج أنه يكون في مثل هذا المركب لمصلحة الأمة أو لما يراه ولي الأمر من مصلحة، ما في بأس، لكن لا يعطى حكما عاما، هذا يرجع فيه إلى ولي الأمر أو من خوله ولي الأمر في هذه القضية، فإن ولي الأمر ينظر للمصلحة في ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى بعضا وأعطى بعضا، وهل المجرى مما يرى فيه المصلحة في ذلك، فيرجع فيه لولي الأمر أو من خوله ولي الأمر النظر في مثل هذه المسائل. نعم،
نختم بهذا السؤال. يقول سؤال: أحسن الله إليكم، إذا دخلت المسجد وأديت تحية المسجد وأنا قد قرأت الفاتحة وركعت الركوع الأول فأقيمت الصلاة، فهل أواصل أم أقطعها؟ أفتوني مأجورين.
هذه المسألة مما اختلف فيها العلماء رحمهم الله، فالمذهب على أنه يتمها خفيفة، قوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. والقول الآخر وهو اختيار جملة من المحققين، الشيخ بن باز الله يغفر له ويرحمه، أنه ما لم ينتهي من الركعة الثانية، يعني يقوم من الركوع الثاني، فإنه يقطعها. أما إذا ركع الركعة الثانية قام منها فإنه قد أدى إلى الانتهاء من الصلاة فيتمها، أما إذا كان ركعة الأولى لا يقطعها، إذا قيمت الصلاة مكتوبة فلا صلاة إلا المكتوبة. نعم، في عموم هذا الحديث.
قبل الختام أنبه الأخوة الحضور المشاركين أنه بعد صلاة العشاء إن شاء الله سيكون معنا سماحة المفتي عام المملكة في درس كتاب التوحيد. أسأل الله عز وجل منه وكرمه أن ينفع بجهودنا بجهود علمائنا وأن يغفر لهم وأن يوسع لهم في علمهم وأن يبارك في جهودهم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.